بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، وأنهما مخلوقتان، والجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يواصل في قضايا الإيمان، وقد عرفنا أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمما هو في اليوم الآخر الجنة والنار. والجنة والنار مخلوقتان خلقهم الله عز وجل. الجنة للمتقين المطيعين، والنار للكفار وللعصاة بقدر ذنوبهم. مخلوقتان كما قال المؤلف، والجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج دخل الجنة حينما دعاه جبريل ودخلها، والحديث صحيح البخاري، فوجد أوصافها، وفي حديث أنها قيعان تحتاج إلى الغرس، وغرسها لا إله إلا الله وجميع الأعمال الصالحة. قوله مخلوقتان، قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها. الله قال في كتابه: فريق في الجنة وفريق في السعير. خلق كل المخلوقات ويعلم ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون. والجنة خلق لها أهلا، والنار خلق لها أهلا، وهذا كله بمشيئة الله عز وجل وقدرته وحكمته. أرسل الرسل بينوا للناس طرق الهدى، طريق الخير وطريق الشر، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكل الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده وينهون عن الشرك، كلهم جميعا. عدد الجنة أو عدد أهل الجنة وعدد أهل النار الله عز وجل لا يعلم عددهم، لا يعلمهم إلا الله. ثم قال هذه العبارة: لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين. هو يقول هذا القول لأن فيه طوائف قالوا بفناء الجنة والنار، وهذا القول من الجهم بن صفوان المعطل ومن قال بقوله، ومن هو المعتزلة، يقولون أن الجنة والنار هي للجزاء، وإذا كانت للجزاء فلا تخلق إلا في وقت الجزاء، ووقت الجزاء عندهم ما يكون إلا يوم القيامة. وعلى هذا الأساس، على حسب عقولهم، يقولون ما في جنة الآن ولا في نار الآن، ولكنها ستوجد في ذاك الوقت. ما هو السبب؟ والله عز وجل نص على ذلك في كتابه، ورسول نص عليه ذلك في سنته. ما هو السبب؟ السبب عقولهم، جعلوا لهم تشريعا بعقولهم. قالوا بهذا التعبير أن خلقهما عبث الآن، والله عز وجل منزه عن العبث، لا شك أن الله منزه عن العبث، لكن هل الجنة والنار يعني ما لها شغل في هذه الفترة إلى قيام الساعة؟ أنتم تقرؤون في كتاب الله قصة فرعون وقومه، قصة فرعون وقومه. الله عز وجل يقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. معناها النار موجودة، كيف يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ على أي شيء يعرضون؟ يعرضون على النار. ورسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما كان يصلي بالناس وعرضت عليه الجنة والنار، ولهذا تقدم وتكعكع مرة أخرى فسألوه عن ذلك فأخبرهم أنه عرضت عليه الجنة والنار، وأنه ما رأى مثلها هذا اليوم من شدة الأمور والأهوال الموجودة. فحينما تأخر من شيح من 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 يعني من النار، يعني من فيحها، وحينما تقدم رأى قطفا من عنب حتى مد يده، وأنه لو أخذه لأكل الناس منه إلى أن تقوم الساعة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. الشاهد من هذا على أن الجنة باقية موجودة وباقية، والنار موجودة وباقية. أما بقاؤها فهذه من الشبه اللي أدخلوها على غيرهم، فيقولون كيف يكون هناك شيء باقي مع الله؟ ما يبقى إلا الله عز وجل. هي لم تكن باقية بنفسها، باقية ببقاء الله له، هو الذي حفظها، هو الذي أوجدها وجعلها جزاء لأهلها. أهل النار يجازون بالنار وأهل الجنة يجازون بالجنة. ثم ذكر وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. تذكرون الآية الواردة في هذا وسيذكرها المؤلف، أن الله عز وجل حينما خلق آدم وحينما قال في كتابه للملائكة إني خالق بشرا من طين، وكذلك ذكر ذلك في سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض الآية. فالله عز وجل يعني فضل آدم بهذه الفضيلة بنص القرآن. وسيأتي سؤال الأخ الذي سألنا البارحة، يعني هل فيه يعني تفضيل للصالحين على الأنبياء أو كذا؟ أنا جيت بالجواب من كتاب موجود، هذا نتركه الآن حتى ننتهي يعني من درسنا. فآدم عليه السلام أدخله الله الجنة ونهاه عن الشجرة، يعني أباح له كل شيء في الجنة إلا تلك الشجرة المحددة، وهذا قدر الله وحكمه. فوسوس لهم إبليس أولا في قضية السجود، لم يسجد حينما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى وقال أسجد لمن خلقت طينا، يعني تكبر وقال أنه أفضل من آدم فكيف يسجد له. العلماء عندهم كلام في التفضيل بين الجنة وبين الطين وبين النار وبين الطين وهكذا، لكن آدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها وبدت لهم سوآتهما كما قال الله عز وجل وطفق يخصفان عليه من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى، آدم خالف أمر الله عز وجل ولكنه تاب، يعني تاب من معصيته تلك، فالله عز وجل قبل توبته. وإبليس صمم على رأيه ولم يتب. حكم الله عز وجل أنزل آدم وحواء والشيطان إبليس أهبطا إلى الأرض، وبين الله عز وجل أنه سيرسل لهم الهدى، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الهدى الذي أخبر الله عز وجل به هو إرسال الرسل وإنزال الكتب. المؤلف هنا يذكر على أن آدم يعني بعد البعث لأنه تاب إلى الله عز وجل سيدخل الجنة التي أخرج منها وهي في السماء، وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، حينما عصى الله عز وجل أخرج منها ولكنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه. سنقرأ هنا، وجئت لكم بكتاب اسمه الوابل الصيب، لأن بعض الذين يدعون على ابن القيم يقول أنه يقول بفناء النار، وكلامه ليس بصحيح، كتبه مصرحة بذلك، وابن تيمية كتبه مصرحة بذلك بأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا. فسنجد يعني كلام ابن القيم بعدما نقرأ الشرح هذا، ونسمع الكلام الذي قاله حتى نبين يعني للقارئ ولطالب العلم أن ما نسب إليه ليس بصحيح. تفضل يا أخي.
قال الشارح حفظه الله تعالى: من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر بجميع ما فيه، ومما في اليوم الآخر الجنة والنار، وهما دارا الجزاء، فالمؤمنون في الجنة التي أعدت للمتقين، والكفار في النار التي أعدت للكافرين.
يعني أنتم تذكرون أن أركان الإيمان الستة، منها الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر بما فيه، ما هو بس تؤمن هكذا اليوم الآخر وخلاص، تؤمن بما فيه. ففي اليوم الآخر الجنة والنار، هذه في الجنة في اليوم الآخر. فالجنة أعدت للمتقين، ومعناه أعدت أنها هيئت وجهزت، والنار للكفار وهي معدة أيضا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فهما دارا الجزاء، والدنيا دار عمل ليس فيها جزاء، والآخرة دار جزاء وليس فيها عمل.
فمن يقول الكفار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، الله عز وجل يقول اخسؤوا فيها ولا تكلمون، يعني الآخرة ما فيها عمل، العمل في الدنيا، من عمل في الدنيا خيرا سينال الخير، ومن عمل شرا سينال الشر. إذن الدنيا هي دار العمل، والآخرة دار الجزاء، ما فيها عمل. ولهذا ينبغي المسلم أن يعمل في الدنيا التي هي دار العمل، لأنه إذا انتقل إلى الآخرة ما عنده إلا ما عمله في هذه الدنيا. نعم.
فمن لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافر، لأنه لا بد أن يشمل الإيمان كل ما صح في اليوم الآخر، ومن ذلك الجنة والنار. هذا مذكور في القرآن في مواضع، فالذي يكفر بهما أو يؤولهما كالقرامطة والباطنية يؤولونهما فهؤلاء كفار بالله عز وجل. فلا بد من الإيمان بالجنة والنار، وأنهما داران حقيقيتان، دار للمتقين ودار للكافرين، وهما باقيتان، وهما موجودتان الآن، مخلوقتان الآن، وباقيتان لا تفنيان. قال الله تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. وكلمة أعدت دليل على أنها موجودة ومعدة، وليس معناه أنها تخلق فيما بعد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر أشياء تدل على وجود الجنة والنار، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن شدة الحر من فيح جهنم، وقال في شدة البرد: جعل الله لجهنم نفسين، نفسا في الصيف وذلك أحر ما تجدون، ونفسا في الشتاء وذلك شدة البرد، فهو من زمهرير جهنم.
تجدون تخريج هذه الأحاديث أنها كلها في البخاري في أصح كتاب بعد كتاب الله. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فدل على أنهما موجودتان، والجنة كذلك موجودة أعدها الله للمتقين، ووكل بهما ملائكة. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الشاهد في قوله وأن الجنة حق والنار حق، وفي استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل أنه قال: لقاؤك حق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق.
هذه كلها أدلة من السنة إضافة إلى الأدلة بالقرآن التي تثبت وجود الجنة ووجود النار، فكلها حق. هذا الحديث الذي سمعتم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، فيه رد على النصارى الذين يقولون أن عيسى ابن الله أو أن عيسى ثالث ثلاثة. وقال الله عز وجل في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. أدخله الجنة على ما كان من العمل، يفهم من الحديث على أنه لو كان العمل قليلا سيدخل الجنة. ما معنى هذا على ما كان من العمل؟ معنى ذلك أنه شهد لله بالوحدانية، فمن مات على التوحيد فمآله إلى الجنة وإن ارتكب المعاصي. يعني من شهد لله بالوحدانية لرسوله بالرسالة وأن عيسى حق وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. يعني أي عمل يعمله يكفيه، ولكن العمل الذي هو القيام بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجميع الأعمال الصالحة والتقوى لله عز وجل وهي الأعمال الصالحة واجتناب المناهي، هذا الأمر الكثير الذي يأتي به المسلم يوم القيامة. لكن لو مات موحدا ولو عنده عمل قليل، هذا التوحيد ينجيه من دخول النار، وإن دخلها فيدخل بذنوبه، والله عز وجل بعد أن يطهره من ذنوبه يخرجه ومآله إلى الجنة. ولا يخلد في النار إلا الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي، أما بقية المعاصي التي يرتكبها المسلم فهذه تحت مشيئة الله، والله قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل شيء دون الشرك هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. نعم، واصل.
قوله رحمه الله: وأنهما مخلوقتان، أي مخلوقتان الآن. قوله: الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، هذا صح في الحديث: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة.
هذا الحديث أيضا في صحيح البخاري، فهذه أحاديث صحيحة كلها ثابتة تدل على ذلك. نعم.
دل على أن الجنة في السماء في عليين، قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين أعلى شيء، والنار في أسفل سافلين، قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. قوله: قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، الله جل وعلا علم كل شيء بعلمه الأزلي، ومن ذلك أنه علم أهل الجنة ومن يدخلها، وعلم أهل النار ومن يدخلها، لا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى شيء، كل شيء علمه وكتبه في اللوح المحفوظ.
تعرفون أن الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح لما خلق القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فكل ما أراده الله عز وجل وقدره كتب في اللوح المحفوظ، فيجب على المسلم أن يؤمن بذلك. إذن عدد أهل الجنة وعدد أهل النار معلوم لله عز وجل، والله عز وجل لا يعجزه شيء، إذن علمه حاط بكل شيء. وينبغي للمسلم أن يعمل الأعمال الصالحة التي يرجو منها أن يكون من أهل الجنة. تفضل تكمل.
قوله: لا تفنيان أبدا، الجنة والنار داران باقيتان لا تفنيان أبدا، وهذا فيه رد على من يرى أن الجنة والنار تفنيان.
هذا كما قلت لكم يقوله الجهم بن صفوان، ارجع للطحاوية في صفحة 424، والذي في الوابل الصيب سنقرأه بعد قليل.
قال حفظه الله تعالى: ويقولون لئلا تشارك الله في البقاء، وهم الذين يمنعون التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل جهلا منهم. ونقول: هناك فرق بين أبدية الله وأبدية الجنة والنار.
سمعتم الشبهة؟ يقولون لئلا تشارك الله في البقاء، يعني لا يبقى إلا الله عز وجل. إذا قلنا الجنة باقية والنار باقية، معناها باقية مع الله، ومعنى هذا أن قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام أن هذا فيه معارضة، والكلام ليس بصحيح. الكلام يرد عليه القرآن، ومعلوم على أن بقاءهما ببقاء الله لهما وليس بقاءهما بذاتهما. نعم.
قال حفظه الله تعالى: أبدية الله جل وعلا لائقة به، صفة من صفاته جل وعلا. وأما أبدية الجنة والنار فهي بإبقاء الله وخلق الله سبحانه وتعالى، فهي أبدية مكتسبة. الله جل وعلا هو الذي أعطاها التأبيد، أما الله جل وعلا فأزليته وأبديته صفة من صفاته، صفة ذاتية. قوله: بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين. بقاؤهما مع بقاء الله وبقاء الله لا نهاية له، فكذلك بقاء الجنة والنار لا نهاية لهما ولا تشابه بين البقائين والأبديتين كسائر الصفات.
يعني الله عز وجل أوجدهما وأبقاهما. نعم.
قوله: ودهر الداهرين. دهر الداهرين تأكيد. قوله: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة. لما خلق الله آدم وحصل ما حصل من إكرام الله له وإظهار فضله على الملائكة، حسده إبليس على ذلك وأبى أن يسجد له، عصى الله عز وجل من باب الحسد والكبر. الله جل وعلا قال لآدم: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منهما رغدا حيث شئتما، منها رغدا حيث شئتما. فالله أسكنهما الجنة إكراما لهما، وهذه الجنة في السماء. ثم لما حصل من إبليس مع آدم من إغواء آدم وأكله من الشجرة التي نهي عنها، أهبط الله آدم وأهبط إبليس إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا، فهبطوا إلى الأرض. وقد غفر الله لآدم لأنه تاب إلى الله هو وزوجه، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. فتاب آدم وحواء عليهما السلام إلى الله فتاب الله عليهما، أما إبليس فإنه استمر في غيه ولم يتب، ولذلك طرده الله من رحمته ولعنه وجعله قوادا لكل شر. قوله: فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل، إخراجه من الجنة عقوبة له على معصيته، لكنه تاب إلى الله عز وجل كما ذكر الله ذلك في القرآن.
ومعنى هذا أن كل من ارتكب معصية منا فعليه أن يتوب إلى الله، ومن تاب إلى الله قبل الله توبته، ومن صمم على معصيته فإن كانت يعني من الكبائر ومات عليها فالله يعذبه بقدر ذنبه، أما إذا كان مشركا فالله قد أخبر في كتابه أنه لا يغفر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في كلام هنا لابن القيم إن شاء الله نستفيد منه إذا سمعناه.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب: والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة. ديوان
الظلم عند الله عز وجل له دواوين ثلاثة، يعني هذه ثلاثة دواوين يسجل فيها الظلم. لكن ما هو الظلم الآن؟ هو سيبين الثلاثة التي ذكرها. نسمع، تفضل.
ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك به، فإن الله لا يغفر أن يشرك به.
هذا هو الديوان الأول، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل من ارتكب الشرك فالله عز وجل لا يغفر له ذلك الشرك، إذا تاب ورجع ودخل في الإسلام عفى الله عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في أمة كافرة، تلك الأمة الكافرة التي يعبدون الأوثان الأصنام أسلموا فصاروا من خيرة الناس، أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة. إذن الكافر الآن لو أراد أو لو وفقه الله عز وجل ودخل في الإسلام الله يمحو عنه كل ما ارتكبه في كفره، لأن عمرو بن العاص لما جاء وأراد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مد رسول عليه الصلاة والسلام يده إليه قبض يده، فقال له: لماذا؟ قال: أردت أن أشترط، يعني هو سيدخل الإسلام يكون بشرط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، لأنه لما كان في كفره يرتكب كل المعاصي. فقال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، يعني الإسلام يجب معنى يزيل ويقطع. فإذا دخل الإسلام الإنسان في الإسلام ذهب كل ما كان يرتكبه، وكذلك إذا تاب من معصيته تاب الله عليه. والرسول علمنا بقوله عليه الصلاة والسلام: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يواظب على الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، لأنه ما يدري ماذا يختم له ومتى يأتيه الموت، لأن هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا.
شوف الديوان الثاني لا يترك الله منه شيئا، يعني الديوان الأول لا يغفر لأحد، كل من أشرك بالله عز وجل لا يغفر الله له. ديوان آخر مسجل فيه أشياء، يعني ديوان معنى الحاجة المسجلة فيه، هذا الديوان لا يترك منه شيء، وهو ظلم الناس بعضهم لبعض. لأنه لو ترك عقاب الظالم هذا فمعنى ذلك أنه ظلم المظلوم، المظلوم هذا لابد أن يؤخذ له بحقه. إذن هذا الديوان وهو ظلم العباد فيما بينهم، اعتداء بعضهم على بعض بأكل أموالهم أو القتل أو السرقة أو أي معصية نرتكبها في حق المسلم الآخر، الله عز وجل يوم القيامة يقتص لهذا من هذا. ويوم القيامة ما في حد يعفو عن أحد، يوم القيامة ما في حد يسامح لأحد، حتى للوالد والولد كل واحد يقول نفسي نفسي. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان يوم القيامة يرتكب معاصي كثيرة، هذه المعاصي التي يرتكبها إذا جاء وقت الحساب، هذه المعاصي التي ارتكبها إن كانت بينه وبين الله عز وجل كما سيأتي ذكره أيضا، فالله عز وجل يغفر الذنوب لأصحابها إن تابوا وإن ماتوا على ذنوبهم، فالله عز وجل لا يعفو عنهم ما دام لم يدخلوا في الشرك، لم يشركوا بالله شيئا. وأما بين العباد فلا بد من المقاصة. المقاصة يوم القيامة ما في لا بنوك ولا في فلوس ولا في دراهم ولا في شيء، ما في إلا بالحسنات والسيئات. هذا مظلوم وهذا ظالم، الله عز وجل يقضي للمظلوم من الظالم، من أين يدفع له هذه المظالم التي عنده؟ من حسناته، فتؤخذ من الحسنات وتعطى لمن ظلمهم، فتفنى الحسنات عند هذا الظالم كلها وأصبح مفلسا ما بقي عنده شيء. وأهل الديون ما زالوا يطالبون وما في أحد يسامح أحد، لا بد أن يأخذوا حقهم. كيف يكون المخرج الآن؟ فين يروح يقترض؟ في أحد يعطيه؟ ما في أحد يعطيه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فتؤخذ من ذنوبهم وتوضع على ظهره فيطرح في النار. لأنه قال في الحديث: أتدرون من المفلس؟ يعني من الشخص الذي نسميه مفلس؟ الصحابة عبروا بما عندهم، قالوا: المفلس الذي لا درهم له ولا دينار، يعني إنسان في هذه الدنيا ما عنده لا عقارات ولا عنده نقود في البنوك ولا عنده شيء، هذا مفلس ما عنده شيء. هم عبروا هذا التعبير، قال: المفلس يوم القيامة الذي يأتي بحسنات مثل الجبال، يأتي بحسنات كثيرة جدا من الصدقات والصوم والحج والعمرة وكل شيء، لكن يأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأتي المقاصة، إذن يأخذون من حسناته لهؤلاء الذين ظلمهم. إذا فنيت الحسنات كلها ولم يبقى معه شيء أخذ من سيئاتهم وطرحت على ظهره فألقي في النار. إذن نسمع للديوان الثاني، وهذا الذي ذكره هنا أن الله عز وجل لا يترك منه شيء، الله ما يظلم أحد لأحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن الله تعالى يستوفيه كله. وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه عز وجل، فإن هذا الديوان أخف الدواوين وأسرعها محوا.
يعني الذنوب الذي يرتكبها بينه وبين الله، ليس فيه حق للآدميين. أما حقوق الآدميين لا بد أن تقضى، لكن أن ترتكبت معاصي بينك وبين الله عز وجل فهذا كما ذكر أنه أسرع الدواوين محوا، لأن الله عز وجل يتفضل على عباده فيمحو عنهم تلك السيئات التي ارتكبوها في حقه. نعم.
فإنه يمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية والمصائب المكفرة ونحو ذلك، بخلاف ديوان الشرك فإنه لا يمحى إلا بالتوحيد، وديوان المظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها.
واضح الآن ولا ما هو واضح هذا الكلام؟ يعني الشرك لا يمحى إلا بالتوحيد، يعني من وحد الله عز وجل وترك الشرك خلاص ذهب عنه. حقوق الناس لا تمحى إلا إذا أعيدت إلى أصحابها، يعني حقوق الناس لا تمحى إلا إذا أعيدت إلى أصحابها، فإن أعيدت في الدنيا فهذا هو المطلوب، وإن لم تعد في الدنيا فيوم القيامة ستعاد إليهم. وسمعتم الحديث الذي ذكر فيه المفلس وأنها تؤخذ من حسناته، وإذا فنيت الحسنات أخذت من سيئاتهم وألقيت على ظهره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله عز وجل حرم الجنة على أهله، فلا يدخل الجنة نفس مشركة، وإنما يدخلها أهل التوحيد، فإن التوحيد هو مفتاح بابها، فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابها. وكذلك إن أتى بمفتاح لا أسنان له لم يمكن الفتح به، وأسنان هذا المفتاح هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين. فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحيد وركب فيه أسنانا من الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا تفتح إلا به، فلم يعقه عن الفتح عائق اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه آثرها في هذه الدار بالتوبة والاستغفار، فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منها. وإن لم يطهره الموقف وأهواله وشدائده فلا بد من دخول النار ليخرج خبثه فيها.
نعم تفضل.
ويتطهر من درنه ووسخه ثم يخرج منها فيدخل الجنة، فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال سبحانه وتعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. وقال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول، أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. وأما النار
يعني الآن عرفنا أن أصحاب الجنة لا يدخلونها، أما المشرك فلا يدخل الجنة مطلقا، إن الله حرم على المشرك الجنة. وأما العاصي فهذا العاصي إذا طهر، والمعاصي كما عرفنا وكما سمعنا الدواوين إما حقوق الناس وإما الذنوب التي يرتكبها بينه وبين الله، فحقوق الناس لا بد من إعادتها إلى أصحابها. الذنوب التي يرتكبها قد يطهر منها إذا كان في الدنيا تاب منها أو أصابته مصائب أو جاءته عن عمل حسنات، الحسنات يذهبن السيئات. إذا بقي شيء ليوم القيامة فتكون المقاصة ويكون التطهير له بأهوال يوم القيامة وما يحدث في الموقف. معنى ذلك أنه إذا أصبح طاهرا نظيفا دخل الجنة. وذكر لنا المفتاح، وهذا تمثيل وفيه رد على الذين يقولون أن الأعمال لا حاجة لها، الإيمان هو المعرفة كما يقول المرجئة وأمثالهم، فالإيمان لا بد من عمل. وهو يقول الإنسان إذا جاء يوم القيامة ومعه المفتاح هو الذي يفتح له باب الجنة ويفتح له الجنة حتى يدخلها. هذا المفتاح إذا كان سليما، وهذا يعني يعطيك مثل تعرفه أنت الآن، إذا جئت للدار وهي مقفلة ما عندك مفتاح ما يمكن تدخل، لو كان عندك مفتاح ما له سنون ما يعمل شيء، تدخله في المكان دائما يفتح لك. إذن ما هي السنون للمفتاح يوم القيامة؟ ذكر أن السنون هي الأعمال، الصلاة والزكاة والحج والصوم والجهاد في سبيل الله وجميع الأعمال الخيرية التي يقدمها في هذه الدنيا. الذين يقولون أو يكفرون بالمعاصي وبالكبائر يقولون أنتم أهل السنة فتحتم الباب للناس لأصحاب الشهوات، تقول لهم ارتكبوا المعاصي والجنة أمامكم، ارتكبوا ما تشاءون، شرب خمر أو سرقة أو زنا أو شيء من هذه المعاصي والجنة أمامكم. أهل السنة ما قالوا هكذا، تسمعون الآن الكلام، أهل السنة ما قالوا هذا القول. أهل السنة يقولون نحن نعمل النصوص كلها، الله حرم على الإنسان إذا أشرك بالله الجنة، هذا قول الله عز وجل، وقال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل المعاصي هو دون الشرك، إن شاء الله عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المنافق النفاق الاعتقادي الذي يقول بلسانه ويعتقد بقلبه خلاف ما يقوله بلسانه، الذين جاءوا للرسول وشهدوا له أنه رسول الله، والله عز وجل أخبر في كتابه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون ليس في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله، ولكن كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، هم لا يعتقدون أن رسول الله هو رسول الله، وإنما قالوا ذلك نفاقا، ولهذا استفادوا في الدنيا بحيث أنه عصمت دماؤهم وأموالهم، لأن من نطق بالشهادتين أصبح مسلما في الظاهر، يبقى ما في قلبه أمره إلى الله عز وجل. ولهذا الله حكم على المنافقين بالدرك الأسفل من النار، يعني عذابهم أشد عذابا من الكفار، لأن الكافر صريح في كفره تعرف أنه كافر فتحذره، لكن المنافق يأتي يصلي معك ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه يقول ذلك بلسانه ولا يعتقد هذا بقلبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين. قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعضه إلى بعض، ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. ولما كان الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة.
نسمع لهذا، لأن هذا الكلام في قضية الفناء، فناء النار. هو يقول الناس على طبقات ثلاث: ناس طيبين وناس خبثاء وناس فيهم هذا وهذا، فيهم طيب وخبث، فكانت الدور ثلاثة: الجنة للطيبين وهذه باقية أبد الآباد، والنار للخبيثين الكفار والمنافقين فهذه باقية أبد الآباد. يبقى الجماعة الذين عندهم خبث وعندهم طيب، هؤلاء عصاة، لهم كفار حتى يخلدون في النار، ولهم سليمين من جميع الذنوب حتى يخلدوا في الجنة من أول وهلة، وإنما عندهم شيء. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض، ودار الخبث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة. فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض.
يعني الشبهة عند من يدعون على ابن القيم بأنه قال بفناء النار هذا الكلام الذي سمعته، هو ذكر على أن هناك نار للعصاة، هؤلاء العصاة ارتكبوا معاصي فيحتاجون إلى تطهير، ولهذا ذكر على الكافر وضرب له مثال. الكافر يقول النار لا تطهره، مثل الكلب لو غمسته في البحر وأخرجته يبقى بنجاسته، يعني البحر نفسه لا يطهر الكلب، تغمسه في البحر ويخرج نجس. أما الطيب هذا الذي عنده بعض الخبث وعنده هذه المعاصي فالنار تطهره. إذن هؤلاء العصاة يدخلون النار بقدر معاصيهم، فإذا طهروا أخرجوا منها ودخلوا الجنة. هذه النار التي كانوا فيها لم يبقى لها حاجة، هذه النار هي التي تفنى. أما نار الكفار والمنافقين فهذه باقية أبد الآباد، وكذلك الجنة باقية أبد الآباد. وأما التي تفنى فهي هذه النار التي وضعت لهؤلاء الذين ارتكبوا تلك المعاصي. وتعرفون أن مذهب الخوارج هم الذين يكفرون بالمعاصي، عندهم من ارتكب كبيرة دخل النار وكفروه في الدنيا وفي الآخرة. وأما المعتزلة فقد سمعتم أيضا الذين حضروا الدروس قبل هذا الدرس على أن عندهم الأصول الخمسة، ومن أصولهم الخمسة الأصل الثالث وهو إنفاذ الوعيد. هم حينما يتكلمون عن مرتكب الكبيرة يقولون خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، وبقي في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن. ما هو حكمه في الدنيا؟ حكمه يعامل معاملة المسلمين، يعني إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. ما هو حكمه في الآخرة؟ حكمه في الآخرة الخلود في النار. ما هو السبب؟ السبب ارتكب معصية عليها وعيد من الله بالنار، ويوجبون على الله عز وجل أن يدخله النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها لأنه ليست عندهم شفاعة، ينكرون الشفاعة الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا. فكل واحد مات وهو موحد فهذا هو الذي يخرج من النار. وعندكم الأحاديث الثابتة في الشفاعة وهي متواترة في الصحيحين أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، وهم الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به. وأما العصاة فيخرجون من النار ويعذبون في النار بقدر ذنوبهم، لمن شاء الله عذابه ومن شاء أن يعفو عنه فله أن يعفو عنه، ولا يجب على الله شيء، وهؤلاء يجيبون ذلك بعقولهم. نعم. أما الخوارج فهم صريحون في خطئهم، يقول من ارتكب معصية كافر في الدنيا والآخرة، يعني في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وفي الآخرة مخلد في النار. هذا كلام الخوارج، وكلام الخوارج مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أخبر في كتابه بأن هناك معاصي كبائر يرتكبها المسلم عليه جزاء في هذه الدنيا، السارق يعني السرقة كبيرة والزنا كبيرة، ولكن الله عز وجل قال في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فلو كان السرقة يكفر بها صاحبها كان الله عز وجل يقول اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده، لأنه كافر حسب رأيهم واعتقادهم. ويقول في الزاني الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. ولو كان الزنا يعني يكفر صاحبه لأمر بقتله ولم يأمر بضربه، الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذا معنى العلماء يبينون ويردون على هؤلاء أفكارهم بالكتاب والسنة، وهم لم يقولوا للعصاة الجنة أمامكم مباشرة، وإنما يخوفون بالنار وأنهم معرضون لعقاب الله. ومن يستطيع على النار؟ هذه النار الموجودة هي جزء من 70 جزءا، من يستطيع منا أن يمد إصبعه إليها؟ فكيف إذا كانت النار يوم القيامة التي يحطم بعضها بعضا من يقوى عليها؟ إذن ما أحد قال من أهل السنة على أن الجنة مفتوحة أمامكم، وإنما أخبروا على أن هذه الجنة لها مفتاح، مفتاحها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن كان موحدا فسيدخل الجنة إما من أول وهلة وإما بعد أن يمحص من ذنوبه. والأعمال لا بد منها كما سمعنا في المثال هذا، الأعمال الصلاة والزكاة والحج والصوم وجميع أعمال الخير التي يعمله الإنسان والأشياء المنهية عنها التي يتجنبها، لأن التقوى كما عرفنا أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن هؤلاء مخالفون لما في كتاب الله، وأنا أكرر لكم دائما لطلاب العلم على أن هذا الفكر موجود، يعني ما يظن الإنسان أن الخوارج هم الذين خرجوا على عثمان بن عفان أولا ثم خرجوا على علي بن أبي طالب وانتهى، ما بقوا خوارج، الخوارج ما زالوا إلى وقتنا الحاضر. التكفير بالمعاصي ما زال من يكفر بالمعاصي على قيد الحياة إلى هذه اللحظة ويؤلف الكتب في ذلك. فيجب لطالب العلم على طالب العلم أن يعلم أن هذه الأمور التي حدثت ما ذهبت، إنما ذهب أصحابها الذين أنشأوها وماتوا، لكن أفكارهم ما زالت باقية بين المسلمين إلى وقتنا الحاضر. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.